بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما هي العوامل التي تدعو إلى رسوخ واستقرار القيم الأخلاقية؟ ربما الكثير منا على اطلاع وعلى معرفة بمختلف القيم الأخلاقية، لكن بالرغم من معرفتنا هذه لا نجد تطبيقاً والتزاماً بهذه القيم الأخلاقية. ومن هنا نجد في مجتمعنا كثير من المشاكل الأخلاقية. تجد جملة من الأسر تعاني من مشاكل أخلاقية وخلافات أسرية وتفكك أسري. هناك أزمة حقيقية في الأخلاق أيها الإخوة، على مستوى العلاقات الأسرية، على مستوى العلاقات الاجتماعية. نجد انحسار للقيم الأخلاقية في مجتمعنا. إذن هناك عوامل ربما يستعين بها الإنسان، بل نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم والنصوص الإسلامية أشارت إليها كعوامل مساعدة على تجذر هذه القيم أو انتقالها من مرحلة النظرية إلى مرحلة الواقع العملي. أحاول في هذا اليوم أن أتعرض إلى عنصر واحد أو عامل واحد من هذه العوامل. العامل الأول هو طهارة وصفاء المحيط، طهارة البيئة وصفاء البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان من العوامل المهمة والأساسية لنمو القيم الأخلاقية وتجذرها في نفس الإنسان، انطباعها في نفس الإنسان، مما تجعل الإنسان يطبق هذه القيم ويتعامل في الواقع العملي انطلاقاً من هذه القيم. إن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان يعكس أثره الكبير على سلوكيات وروحيات ذلك الإنسان. المجتمع النظيف، المحيط النظيف والنزيه والطاهر، غالباً ما يفرز أناساً طاهرين. طبعاً لا نعتقد أن المحيط هو العلة التامة في الحسن أو في القبح للإنسان، ولكن نعتقد أنه هو مقتضى، بمعنى أنه يهيئ الأرضية المناسبة لذلك. إذا أردنا أن نلتفت إلى أهمية هذا العامل علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أيضا قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهناك آيات أخرى أيضا يمكن أن يستفاد منها أهمية هذا العامل عامل المحيط. إن ماء الوحي الرقراق كقطرات المطر ينزل على أرض القلوب فترتوي منه القلوب الطاهرة وتنبت ورد المعرفة وفواكه التقوى والطاعة اللذيذة، ولكن القلوب المريضة، القلوب السوداء الملوثة لا تتأثر بهذا الماء العذب من موقع الاستفادة في حركة الحياة. نعم، إن المحيط الاجتماعي الملوث بالرذيلة هو عدو للفضائل الأخلاقية، بينما المحيط السالم والطاهر يهيئ أحسن وأفضل الفرص لتهذيب النفوس لكي ترتقي في معارج الكمال الروحي والمعنوي. وقد أشارت بعض الروايات من قبيل هذه الرواية التي نسمعها كثيراً عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، ومن خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. إذن إلى هذا الحد المحيط له الدور الكبير في تنشئة الإنسان، تنشئة صالحة أو سيئة. إذن هذه الآية الأولى أشارت إلى أهمية المحيط وطهارة المحيط ونقاء المحيط، كيف أن الماء العذب حينما ينزل إلى الأرض المستعدة الخصبة التي لها قابلية لأن تنبت فيها النباتات الطيبة والتي تكون مثمرة، كيف يعمل عمله هذا الماء الرقراق. كذلك المعرفة والفضائل الأخلاقية إذا وجدت لها أرضية مناسبة، قلب مستعد وأجواء نظيفة وطيبة وطاهرة. الآية الثانية تشير إلى قوم بني إسرائيل الذين بقوا سنوات طويلة تحت إشراف وتعليمات النبي موسى عليه السلام في عملية الهداية الروحية والمعنوية وفي مجال التوحيد وسائر الأصول الدينية، ورأوا هؤلاء بأم أعينهم المعجزات الإلهية كانفلاق البحر لموسى ونجاتهم من براثن فرعون وجنوده، ولكن بمجرد أن صادفوا في طريقهم إلى الشام والأرض المقدسة صادفوا قوما يعبدون الأصنام تأثروا بهم. بعد هذا السنين التي قضوها مع موسى ورأوا هذه المعجزات، بمجرد أن مروا على طبعا هؤلاء القوم لهم سوابق، يعني هو قبل دعوة موسى كانوا على انحراف وعلى تعلق بهذه الأمور التي يعبدها الكفار، فتأثروا بهذا المحيط الملوث. فتعجب موسى تعجب كيف أن هؤلاء انقلبوا وغضب غضبا شديدا من قولهم. والعجب الأكثر أن قوم بني إسرائيل وبعد هذه التوضيحات الصريحة والمتكرر لموسى بقوا تحت تأثير هذا المحيط المسموم السلبي، بحيث استطاع السامري أن يتحرك من موقع إغوائهم وتفعيل عناصر الانحراف لديهم حينما غاب عنهم موسى بضعة أيام. استغرقت عدة أيام، فصنع لهم السامري صنماً من ذهب، وتبعه الغالبية من هؤلاء من بني إسرائيل، فتحولوا من أجواء التوحيد إلى أجواء الشرك. لاحظ كيف أن المحيط إذا كان فاسداً يؤدي إلى هذه النتيجة. هذا الأمر يمثل علامة واضحة وصريحة على تأثير المحيط السلبي في صياغة سلوك الإنسان من موقع الانحراف في دائرة المسائل الأخلاقية، بل حتى العقدية، ليس فقط القضايا الأخلاقية، حتى القضايا العقدية والقضايا الفكرية يتأثر الإنسان فيها من خلال المحيط. إذا كان الإنسان يجالس أصحاب الضلال، أصحاب الانحراف الذين لهم أفكار ضالة ومنحرفة ودائما يعيشون مع الشبهات التي تستقر في أذهانهم وفي عقولهم، لابد أن يتأثر هذا الإنسان الذي يصاحب هؤلاء ويجالس هؤلاء. ولذلك حذرت النصوص الكثيرة من أن يجالس الإنسان هذا النمط من الناس، بل عليه أن يقاطع هذه المجالس. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، من جملة الآيات التي أيضا يمكن أن نستكشف منها أهمية المحيط ودور المحيط في تنشئة الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالهجرة من مكان تسود فيه أو يسود فيه الانحراف إلى مكان آخر يأمن الإنسان فيه على عقيدته وعلى سلوكه وعلى أخلاقه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والقضية الآن، بعض الشباب، وليس كل الشباب طبعا، حينما يهاجرون من هذه البلد أو من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأجل الدراسة ولأجل التخصص، لا شك أن تلك الأجواء بخصوصياتها المنحرفة لها تأثير بمقدار ما على سلوكيات هؤلاء الشباب، على انحرافهم من الناحية الأخلاقية وكذلك من الناحية العقدية. هناك بعض الأخبار التي تفد من هنا وهناك أن بعض هؤلاء المبتعثين أصبحوا يتبنون أفكاراً منحرفة. سمعت أن بعضهم أصلاً ترك الصلاة، لا يصلي. بعضهم تورط في ظاهرة الإلحاد وغير ذلك. هذا دليل على أن البيئة، طبعاً أنا لا أتحدث عن ظاهرة لعله لم تصل إلى حد الظاهرة، لكن هناك بعض الأخبار، ولعلكم أكثر قرباً مني في هذه الأخبار أو بلحاظ هذه الأخبار. نجد شاهد آخر على تأثير المحيط على أفكار وأفعال الإنسان، وما نراه في سلوك نوح عليه السلام ودعائه على قومه الكفار بالفناء والمحق. إن نوحا طبعا لم ينطلق في دعائه من موقع الذات، وليس فقط حريص على شخصيته ومن موقع الانفعال، بل من موقع العقل والبرهان. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهم في الوقت الحاضر كفار منحرفون، وفي حال استمرارهم في التكاثر والتناسل سوف يؤثرون على أولادهم، سوف يلدون أولاد منحرفين في عملية الإيحاء لهم بالكفر والتربية الفاسدة. الخلاصة أن القرآن الكريم وسائر النصوص الإسلامية تؤكد على أن المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان كان ولا يزال عاملاً مهماً في تكوين وصياغة شخصية الإنسان وأخلاقه ومؤثراً فيها، وإن كان ذلك ليس على نحو الجبر. إنسان حينما يعيش في المحيط ويؤثر فيه المحيط ليس هذا على نحو العلة التامة، وإنما على نحو الاقتضاء وتهيئة الأرضية. يعني نجد أن أشخاصاً عاشوا في بيئة فاسدة ولكن من الله سبحانه وتعالى عليهم بالهداية، لا على سبيل الإعجاز، وإنما هؤلاء التفتوا إلى أنفسهم، أدركتهم عناية الله لأنهم أرادوا ذلك، لأنهم أرادوا الهداية لأنفسهم وبحثوا عن موضع الهداية. الله مدهم بالعون ووصلوا إلى الهداية. ولذلك احنا نجد يعني في بعض العوائل بالرغم من أن هناك إهمال من الوالدين في تربية الأبناء، فنجد في هذا الجو، جو الأسرة والعائلة، التخلف من الناحية الثقافية والوعي الديني، وهناك إهمال في جانب التربية. مع ذلك نجد مثلا أحد الأبناء نجده يخرج متميز وإنسان حسن ومتدين. هذا دليل ماذا؟ دليل أن هذا المحيط صحيح له اقتضاء للفساد وللنشأة المنحرفة، ولكن قد يرتبط الإنسان في بعض الأحيان بجليس، بصديق مؤمن طيب. قد يحالف الإنسان الحظ أن يذهب إنسان بمعية إنسان إلى المسجد فيسمع إلى كلمة مؤثرة، أو يجلس أمام تلفاز ويسمع لمحاضرة مثلا. هذه الأمور لها تأثير على الإنسان، تنتزع الإنسان من هذا المحيط الفاسد. على أي حال، لننظر إلى واقعنا، إلى متى نحن نبقى هكذا نراقب الوضع في هذا الجانب، في جانب البيئة، وكل يوم وكل فترة نفقد حلقة من حلقات الإيمان والصلاح في بيئتنا، شيئا فشيئا نفقد حلقة بعد حلقة، مفردة بعد مفردة من مفردات الصلاح في مجتمعنا في محيطنا. يعني خلنا ننظر إلى مثلا محيط المنزل. هل محيط المنزل هو كالسابق الذي نعهده من التربية الواعية والتربية الصحيحة ومظاهر الالتزام من قبل الأبوين في الكلام، في التعامل، في اللباس، في كل القضايا المرتبطة بالدين والتدين، أم اختلف الوضع؟ ما الذي تقولون أنتم؟ الأسرة الآن ما عادت كالأسرة السابقة التي تعيش حالة الالتزام وحالة التدين في كل تصرفاتها وأفعالها. كذلك طبعا هناك عوامل قاهرة، صحيح قاهرة، التلفاز، الانترنت، المحطات الفضائية المختلفة، عوامل قاهرة على الإنسان تكاد تكون مفروضة على الإنسان، لكن ألا يوجد شيء يخفف عن مساوئ هذه الوسائل بحيث أستطيع أن أسيطر على بيتي، على أبنائي، على أسرتي، وأخفف من آثار هذه الوسائل؟ انعدام مفردات الجو الروحي في المنزل لها نتائج كلش خطيرة، وجاي نشوف نتائجها احنا في الواقع الخارجي حينما نجد عدم التزام من قبل جملة من الناس او بل كثير من الناس في مختلف الأحوال. هذا دليل على ضعف الجانب الروحي في داخل الأسرة، أيضا حتى في محيط المدرسة، في محيط الشارع، في محيط العمل. حينما نتحدث عن هذه القضايا ربما البعض يقول أنت إنسان معقد، كيف تتحدث بهذه اللغة، كيف تتحدث بهذه الطريقة؟ يعني حينما نحذر أن محيط العمل الذي يعني جلوس المرأة بجانب الرجل حينما تصر المرأة على العمل في هكذا أجواء، طبعا نحن لا نحارب العمل ولسنا ضد العمل من قبل النساء، ولكن ألا يوجد أسلوب آخر يخفف من غلوة ومشكلة اقتراب المرأة من الرجل في العمل؟ وأنتم ربما أكثر دراية وأكثر معرفة بالمشاكل والقضايا التي تحدث في أجواء العمل بين النساء والرجال، وكلكم كنزار المستشفى، الله يبعد عنكم السوء والبلاء إن شاء الله، وشاهد كيف أن جملة من النساء المحسوبات على التشيع كيف يفاكهن الرجال ويفاتحن الرجال وماخذين راحتهم في الحديث، وترتب على ذلك مساوئ كثيرة. أيها الإخوة، هناك طبعا عوامل مخففة لهذه الأجواء الضاغطة وهذه الأجواء التي لو انتشرت وتحكمت في محيطنا لا قضت على إيماننا، على تديننا، على التزامنا، ولا فقدنا السيطرة على أبنائنا. هناك عوامل علينا أن نعززها، علينا أن نقويها، أن ندعمها. أجواء المسجد، أجواء المسجد من الأجواء التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا كمخفف لهذه الضواغط. كذلك الحسينية، الجلوس تحت منبر الحسين سلام الله عليه، فإنه مدرسة لبث الأفكار، الأفكار أهل البيت سلام الله عليهم، الأفكار القرآنية والإسلامية. أن نؤكد على أهمية الصديق الملتزم الذي نصحبه ونجالسه، الارتباط بالعلماء، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن العلماء لأنني أنا أعتبر نفسي منهم أو الصغير فيهم، ولننظر إلى حالة ما لو لم يكن هناك علماء في مجتمعنا، ماذا يكون الوضع؟ هسه بعض الناس عند ملاحظات، عند انتقادات لا بأس في الأداء، ولكن أن نتجاهل بالمطلق دور العلماء في إيجاد البيئة الصالحة هذا ظلم وإجحاف وعدم إنصاف. لنتصور المجتمع بلا علماء، بلا خطباء، بلا أناس يذكرون، ماذا يكون الوضع؟ لنهتم بهذه الدورات الثقافية التي تجرى في الصيف أو مثلا في سائر أيام السنة، أن نهتم بالقراءة والثقافة ونحث أبنائنا على القراءة والثقافة والتعلم للقضايا الدينية. هذا بشكل مختصر، وإلا الحديث عن هذه المواضيع إذا أردنا أن ندخل في تفاصيله ربما يطول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.